قلبي ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أتمنى من الله تعالى أن يكون سببا لنا وسلما لنا للصعود إلى الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بما يرزقنا الله تعالى فيه من الإخلاص قولا واستماعا وانتفاعا. أحبتي الكرام، هذا هو القرآن والحياة. حقا لابد من ربط الاثنين معا، القرآن بالحياة والحياة بالقرآن، وإن شئت فقل نحيا بالقرآن الكريم. وهكذا كانت حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. والله وصف القرآن بأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل ما ترجوه أيها المسلم وأيتها المسلمة من أمور الحياة إنما هو موجود في القرآن وما شرحه من السنة النبوية الحكيمة، سواء وجد ذلك الأمر نصا في القرآن أو تلميحا أو كناية أو تضمينا. والعلماء يستطيعون الغوص في بحور القرآن لاستخلاص هذه الدرر، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبلجوئنا إلى العلماء يستخرجون لنا ما نريد من بحر القرآن الواسع العميق من أمور حياتنا. والله تعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. يهدي للتي هي أقوم في أي مجال، في أي موضوع، في أي نطاق، تركها عامة لتشمل كل شيء. فهداية القرآن عامة مطلقة لم يخرج عنها شيء من أمور الحياة. وما خلقنا الله تعالى وخلق لنا الحياة في الدنيا إلا لنقيم أوامره وشرعه في القرآن وفي الوحي السابق على كل أمة. وما أنزل الله الدين على أية أمة إلا لكي يعيشوا به حياتهم. فحياتنا أحبتي إنما هي بالقرآن الكريم، ونعم المنهج ونعم الدستور الشامل الوافي، تلكم الهداية التي تأتي من أعلى، من رب لا يحتاج منا شيئا فهو الغني، ولا يمنعه مانع فهو القوي، ولا يحجزه شيء فهو العزيز. فلماذا تخافوا، لماذا تخافون من الحياة بالقرآن؟ لماذا تتوجسون خيفة من أن تعيشوا حياتكم بالقرآن العظيم؟ والله إنها لحياة فاضلة، جربها من قبلنا وعاش بها الأفاضل والأماثل من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع. ويقول قائلهم: نحن في سعادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، أي لقاتلون عليها بالسيوف. إذن هو أمر عظيم. ونأخذ من ذلك أن حياتنا هذه في الدنيا على طول أعمارنا أو قصرها ليست حياة عابثة، ولم نخلق في الدنيا عبثا، وليس من شأن الإله الخلاق أن يعبث ويلعب. فلو أن ملك بلد من البلاد في الدنيا انشغل بالألعاب وعاش حياته في لعب، أو قنن قوانين للعب وترك الجد والأمور المهمة وما يهم الناس في معاشهم ومعادهم لو وصف بأنه حاكم أو ملك لا يصلح لهذه المكانة، فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ أنى له أن يعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لهذا قال الله تعالى منكرا على من فهم هذا الفهم، قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله أي تنزه الله تعالى عن أن يخلق خلقا عبثا ولعبا ولهوا، إنما خلق كل شيء بحق وبقدر ولهدف. إذن حياتنا ليست عابثة، إنما هي حياة جادة، وإن اشتملت على بعض اللعب أحيانا ترويحا عن النفس لا مانع منها بما شرع الله وأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وهل هناك عاقل يظن هذا؟ تلك السماوات العلى بدقتها وروعتها ورفعتها وجمالها وقوتها خلقت عبثا لا لشيء. تلكم الأرض الممدودة المفروشة الممهدة المبسوطة كالبساط تحت أقدامنا، فيها منافعنا وحياتنا، تريحنا كما يريح المهاد الصبي الصغير. ألم نجعل الأرض مهادا؟ الأرض بالنسبة لنا جعلها الله تريحنا كما يريح المهاد اللفة الصغيرة بتاعة الطفل الصغير حينما يلتف بها بيد أمه الحنون فينام ويستريح ويكف عن البكاء. الأرض لنا كذلك أرض بهذه المواصفات العظيمة التي ما عرفنا منها إلا القليل. هل تصدق أيها العاقل أيتها الأخت العاقلة أن هذه الأرض خلقت عبثا لعبة من اللعب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الإنسان الذي صنع وأبدع واخترع وابتكر وفعل ما يثير العجب والدهشة، هذا الإنسان بهذه العقلية الفذة، وأين العقل؟ لا يراه، لا يرى عقل نفسه ولا يرى عقل غيره وإن شرحه. ورغم ذلك هذا العقل الغيبي يبدع إبداعا عظيما ينبهر الناس به، والعظماء في الناس كثيرون وليس منهم محمد صلى الله عليه وسلم، ليس عظيما من عظماء الناس، إنما هو عظيم بنعمة ربه، عظمته جاءت من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أما عظماء الناس فيأتي لأنه حاكم رشيد، لأنه عالم سديد، لأنه مخترع كذا، فعلمه من الأرض. أما علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت من السماء، فرق كبير جدا، فلا يقارن بهم ولا يقارنون به. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فأقول هذا الإنسان بهذا الوصف العظيم المبهر هل يصدق أنه خلق في الدنيا عبثا؟ هل رأينا من يبني مدرسة خاصة أو عامة ليلعب فيها فقط، يلعب في الملعب ويلعب في الفصول ويلعب في أوضة الناظر والمدير لعبة؟ لا يعقل، هذا رجل مجنون ينفق هذه النفقات الكثيرة ويبني هذا المبنى الضخم لكي يلعب فيه ألعاب فقط، لا يأكل من ورائها شيئا ولا يستفيد لا هو ولا اللاعبون. هذه حياة يتنزه الله تعالى عنها في خلقه وينزه خلقه عنها. تخيل أخي الكريم أختي الفاضلة، تخيلوا أن أناسا وعلى علم بعيدا عن علم الشريعة، إنما علوم من علوم الدنيا، تخيلوا أنهم يعتنقون مثل هذا الفكر ويعتبرونه فكرا ويعتبرونه عقلانية ويعتبرونه ابتكارا فكريا وكذا، يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، طبيعة، دورة طبيعية شغالة، ناس بتولد وتولد وناس بتموت ودورة حياتية عادية بتيجي لوحدها بالصدفة بالتتابع بالتطور والنشوء. هذا كلام فاضي، هذا كلام فارغ، هذا كلام عابث. إن لم تكن الدنيا عبثا أيها الأكارم الأفاضل، إن لم تكن الدنيا عبثا وخلقنا فيها عبثا، فما هدف حياتنا أصلا؟ القرآن هداية وهو الذي يجيبنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خلقنا الله تعالى في هذه الدنيا وفي هذه الحياة وضمن لنا أرزاقنا وتكفل بها لا يعبث فيها عابث ولا يمنعها مانع. هل يعقل أن يخلقنا ويتكفل بأرزاقنا جميعها من كل الأنواع لنلعب ونموت بعد ذلك؟ لا لا، إنما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس يسمع هذه الآية الكريمة فينقبض صدره ويضيق قلبه وتحشرج روحه في حلقه، لأنه يظن في هذه الكلمة خطأ ويفسرها بلغته هو، ولغة القرآن أعلى وأعلى وأسمى. ما قصد الله هذا المعنى الذي يريده الناس أو يقوله الناس حينما يواجهون بهذه الآية؟ يقولون: أتريدوننا نترك أعمالنا وحياتنا وأشغالنا والدنيا ونقعد في المساجد ونقول يا رب ارزقنا؟ من قال هذا؟ من أين هذا التفسير؟ إنه تلبيس من إبليس أدخله في عقولهم ليبغض إليهم هذه الآية، ليجهلهم بهدفهم في الحياة، فظنوا أنهم خلقوا ليعملوا ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا. ما هي إلا حياة الكفار؟ قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يبقى هم أسوأ من الأنعام كما قال الله تعالى: بل هم أضل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الحيوان يأكل ويتمتع في الدنيا ويأخذ من خيرات الله ورزقه، وفي النهاية لا يدخل النار. وهذا الإنسان الذي ادعى الفكر والعقل وما إلى ذلك يعيش حياة الحيوان في الدنيا، نعم استوى بالحيوان ونزل عن مرتبة الإنسان، وفي الآخرة نار تنتظره وتشوي لحمه وجلده، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن هذا فهم سقيم، هذا فهم قاصر، نظرة سطحية جدا لهذه الحياة المليئة بالعبر، المليئة بالدروس، الحياة المليئة بالحكم، مما يدل على أن صانعها سبحانه وتعالى وخالقها إنما رب حكيم يقصد من ورائها هدفا عظيما أن يدين الناس له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي الخضوع لله تبارك وتعالى، يعني تعمل كل شيء من أجل الله، وحين تطلب شيئا لنفسك إنما تطلبه من الله ببساطة جدا، ونكررها كثيرا في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. حينما نعبد ونعمل ولو عملا لغيرنا نعمله ابتغاء مرضات الله، وحين نطلب لأنفسنا نستعين بقوة الله. ولذلك شرع في أول الأعمال أن تقول بسم الله، أكل شرب نوم عمل. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، في رواية أجذم، في رواية أقطع، كلها بمعنى واحد أنه مقطوع البركة، لا بركة فيه، لأنه لم يبدأ فيه بسم الله، خاصة إذا كان عملا مهما ذا بال أي ذا أهمية. فإذا أيها الأفاضل، خلقنا لعبادة الله بمعنى الخضوع لله سبحانه وتعالى، أن تعيش مع الله أخذا وعطاء، أخذا وعطاء. تطلب لنفسك كما قلنا تطلب من الله: يا رب أسألك كذا، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه روح القرآن أحبتي الكرام، وهو يعلمنا أننا خلقنا لهدف، وهذا الهدف لا يعلمه إلا الخلاق، والخلاق يكلمنا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر هذه الكلمات القرآنية المعجزة. إذن هذا هو الطريق، خذ من القرآن واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخلص عملك ونيتك لله، تفز بإذن الله تعالى. خلاف ذلك شط الطريق وبعدت الشقة وانحرفت طويلا وبعيدا، والله أعلم إن كنت ترجع إلى الهداية أو لا ترجع. نأخذ على ذلك مثالا من القرآن الكريم يحكم حياتنا، وكما قلنا الحياة كلها منضبطة بأحكام قرآنية، سواء جاءت في القرآن أو شرحت في السنة. فمثال من ذلك وموقف من ذلك في حياتنا ربما نتعرض له كثيرا، وبدأت به معكم وقدمته لمناسبته القائمة التي ليست هي الأولى وليست هي الأخيرة بل هي المتكررة، وانتظروا غيرها. ماذا تنتظرون من الكفار أن يقولوا عنكم وعن قرآنكم وعن رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ سيقول السفهاء، الله قال لنا في القرآن هكذا، سيقول السفهاء. إذن هم سفهاء ويقولون، فلا تسمع لقولهم، لا تنشغل، لا تنزعج، تعلم أنهم سيقولون وسيقولون، لا تزال الآية تنذر بذلك، تنذر بذلك. من استطاع الجواب من العلماء فليجب، ومن لم يستطع فلا يحزن، وإنما يحاول أن يكون إيجابيا في رده. هذا المثال إنما هو بمناسبة ما أثير حول أم المؤمنين، أمنا عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر وآله أيضا. قالوا كلاما قال المنافقون مثله من قبل وربما أشنع منه، ونزل القرآن ليعلمنا، لا يعلمنا فقط، لا ليعلمنا فقط براءة عائشة رضي الله عنها، وإنما ليعلمنا درسا في الحياة. فهذه حادثة يضربها الله مثالا، يضربها الله مثالا للأمة، ويضربها في من؟ في أسمى النساء وأفضل النساء، لكي تتحمل هذا الموقف وتحسن التصرف فيه لتكون بموقفها هذا قدوة للنساء وقدوة للرجال. فما أعظمها عائشة، والله ما أعظمها أن يجعلها الله مثلا للمؤمنين والمؤمنات، وأن تنتج لنا ببركتها درسا عظيما يحكم ويضبط حركتنا في الحياة في جانب من الجوانب. والله رضي الله عنها وأرضاها. بداية أقول لا يجوز لأحد يا مسلم يا مسلمة مهما سمعتم ولا تسمعوا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذه صفة المؤمنين. حينما تسمع رجلا مثل هذا يتكلم في قناة أو يكتب في جريدة أو ما إلى ذلك، مزق الجريدة وأطفئ التلفزيون وحول على قناة أخرى تسمع فيها خيرا. لماذا تلقي أذنك إلى الخبيث من القول وإلى تلك الشبه التي قد تزعزع إيمانك؟ لماذا لا توقع نفسك في شبهة؟ إنما أعرض عن هذا، إذا سمعت اللغو افعل كالمؤمنين أعرضوا عنه. وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هو عمله أن يسب في الصالحين وأن يذم في الصالحات وأن يكره ويبغض في الفضائل وأن يحبب في الرذائل وينشرها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن هناك من يحب، من يحب أن تشيع الفاحشة ليس في المجتمعات بل خاصة في الذين آمنوا فيما بين المؤمنين، ليصير المؤمنون أهل فحش. فهذا لا تسمع له، لا تلقي له بالا، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بدينار. الحجارة هتغلى والحصى هيغلى، هتبقى في أزمة مش هنلاقي حجارة نبني بيها. لما كل كلب من هؤلاء تلقمه حجرا ليسكت لن تدرك ماذا تفعل، انشغل بعملك، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. عائشة رضي الله عنها واحدة من الصحب الكرام، الصحب الكرام كلهم، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وهو مسلم ومات على إسلامه حكم له بأنه صحابي. ما أعظمها من مكانة، علو عظيم. لماذا؟ للصحبة، نعم، ولما زاد على الصحبة من عند الله، أن قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتخيل هذه الجملة وفكر فيها معي لحظة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الترتيب الأصلي في هذه الجملة أن يرضى العبد عن ربه أولا فيؤمن به ويتبع شرعه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويخلص العمل في ذلك فيرضى الله عنه. إذن رضوا عن الله فرضي الله عنهم؟ لا، هؤلاء سبقوا وسبقت لهم البشرى، فقبل أن يخبر الله تعالى عن رضاهم عنه أخبر برضاه عنهم. وكما قال أهل الحب في الله: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. مش الأهم، مش المهم أن أنت تحب ربنا، ما كلنا بندعي حبا لله عز وجل، ربنا يجعلنا من الصادقين ويقبل منا، ولكن الشأن والشرف والأهمية لمن علم أن الله قد أحبه. وهذا أمر، هذا أمر لا يعلم، وهذا أمر لا يعلم. إنما يعني هناك ملامح، وهي أن توفق لطاعة. كونك توفق للطاعة فهذا من رضا الله. توفق في سمعك، في قولك، في سمعك، في مشيك، في حركة يدك، هكذا أخبرت السنة أو أخبر الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا. فليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. فلا تسمعوا لمن قال في عائشة ولا في غيرها فإنهم لا يكرهون عائشة فقط بل يكرهون صحب رسول الله كلهم عليهم الصلاة والسلام. وعائشة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آل البيت أحاديث كثيرة تحث على حبهم وعلى اتباع سننهم، وهكذا أنهم ألزموا الناس بسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. إنما نريد أن نتخذ عبرة، كيف نتعامل مع مثل هذه الشائعة التي تشيع عن عائشة، عن أبي بكر، عن عمر، عن غيرهم، عن واحد في زماننا، عن الشيخ فلان، عن العالم فلان، خاصة إذا كان لهذا الرجل أو لهذه المرأة مكانة في المجتمع، مكانة شرعية، وأذيع عنه أنه فعل كذا أو قال كذا. لابد أن نكون حكماء، ولن تأتينا الحكمة إلا من عند الله، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد آتانا الله تعالى كأمة، أمة القرآن، آتانا الله حكمة كثيرة، فالقرآن حكيم، وصف القرآن بأنه حكيم، ووصفت السنة بأنها الحكمة، تتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي السنة. حكمة كلها عندك، فكيف لا تكون حكيما؟ حينما نسمع شائعة، حدث هذا كما قلنا لعائشة أولا من المنافقين حيث اتهموها بالفاحشة، وتوقف الأمر بين المسلمين وانقطع الوحي فترة قرابة الشهر لم ينزل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يتخذ موقفا، هو يعلم براءة زوجته جيدا وطهارتها وطهارة أصلها، ولكن لا يريد أن يقول كلاما من عند نفسه. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فساكت. إلا أنه يسأل البعض، فمن الناس بل معظمهم من قالوا: يا رسول الله، والله ما علمنا عن الجارية إلا خيرا، عائشة ما رأينا منها ولا من أهلها إلا كل خير، يعني مثلها لا يفعل هذا أبدا. ولكن كانت إجابة سيدنا علي رضي الله عنه إجابة بعيدة، يعني إجابة بعيدة بمعنى عنده بعد نظر، لأنه كان فقيها رضي الله عنه من أفقه الصحابة، حتى قيل: قضية ولا أبا حسن لها. فلما سئل علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما عائشة إلا امرأة من النساء، يعني لا يتوقف أمر الإسلام كدين للأمة وأمر الأمة وأمر الوحي على عائشة ولا على علي ولا على فلان، يقصد هذا، ما يقصد سوءا بعائشة ولا ظنا بعائشة، حاشاه أن يفعل ذلك، فهو المربى في بيت النبوة حتى قبل الإسلام وبعد الإسلام، نشأ من صغره في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، رباه محمد بن عبد الله ثم صار نبيا فنشأ معه، فمثله لا يقول هذا أبدا، لا على عائشة ولا على غيرها. ونبرئه من هذه المقالة التي يدعمها الشيعة في كلامهم أنه قال كذا، يقصد اللمز لعائشة. لا لا والله، إنما قصد أن الدين، الأمة، حركة الإسلام، تقدم الإسلام، نشر الإسلام، نزول الوحي من السماء، هذه أمور ضخمة كبيرة، عائشة فرد من الأفراد، فلنتركها لأمر الله سبحانه وتعالى ولنتقدم بديننا وإسلامنا. وعائشة يتولاها الله، يبرئها، يعذبها، الله أعلم بما فعلت. هذا مقصد سيدنا علي رضي الله عنه، وما قصد الإساءة أبدا ولا يفعلها. فمضى الأمر شهرا تقريبا، انظروا إلى عائشة، بعد شهر وقد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة أن تذهب إلى بيت أبيها، فذهبت إلى هناك. بعد الشهر تقريبا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يزورها في بيت أبيها، في مجلس أبيها وأمها وامرأة قريبة أبو بكر، جلسين كلهم كده. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفريه يغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما كنت أظن أن قدري عند الله أن ينزل في قرآنا أو في براءتي قرآنا، إنما كنت أطمع أن يري براءتي للرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا يراها في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي، ولكن يعني قدري أن آتي بالبراءة أو أؤتى بالبراءة في وحي منام، لكن وحي صريح في القرآن هذه مكانة عالية ما كنت أظن أني أبلغها. تواضع، هضم حق النفس. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، عائشة اعتبرت هذا اتهاما صريحا من النبي عليه الصلاة والسلام أنها احتمال أن تكون قد أفحشت، فغضبت جدا. عروس أو امرأة زوجة صغيرة في السن، عربية حديثة عهد بجاهلية، تطعن في عرضها حتى هناك تلميح من زوجها، فالمسألة كانت شديدة على نفسها. في هذه الثورة تفقد المرأة أعصابها بل في أقل من ذلك، وتقول لزوجها ما في الخمر، وتسب وتلعن وتترك له البيت، وأشياء كثيرة لا تخفى على الناس. ولكن عائشة تحترم وجود أبيها فتقول: أجب رسول الله يا أبتاه، أجب رسول الله يا أبتاه. فأبو بكر يقول: يا بنيتي، هذا رسول الله، يعني لا ينطق عن الهوى، ده وحي، ماذا أقول في مقابل الوحي؟ لا اجتهاد مع النص. أجيبيه أنت يا أماه. قالت: يا بنيتي ماذا أجيب، هذا أبوك وهذا رسول الله، يعني أتكلم في وجود أبوك؟ ما ينفعش. شوف أدب النساء، ونساء خارجين من الجاهلية بقالهم سنوات ما شاء الله، تتحرج أن تتكلم في وجود زوجها، وفضلا عن ذلك أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو زوج بنتها وهي حماته، بس برضو في أداب. فقالت عائشة: إذن بقى إيه، سيبونا أنا بقى للموضوع ده، سيبوه علي. ومثلها كان لها أن تقول ما تقول ويرفع الحرج عنها، لأنها طعنت ولم تجد من يدافع عنها، ولا زوجها ولا أبوها ولا أمها ولا حد، فلتقل وتبرئ نفسها بما شاءت. ولكن والله إني لأعجب من أين جاءت بهذا الأدب، من أين ومتى، مع صغر سنها، مع ثورة الغضب، مع شدة الموقف، تقول: والله ما أجد لي مثلا بينكم إلا نبي الله. شوف غضبها فين، غضبها وصل إيه، نسيت اسم النبي الذي تريد أن تذكره، نبي الله، نبي الله أبو يوسف، نسيت كلمة يعقوب، فتذكرته بأحد أولاده، بأشهر أولاده، كانت تريد أن تقول بنبي الله يعقوب ولكن نسيت، فقالت بنبي الله أبو يوسف. فصبر جميل، كما قال يعقوب أقول أنا كذلك، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني انظروا إلى الأدب، طلعت فوق وغضبت واستعانت بأبيها وأمها وده كله، ونزلت عليه على آية كريمة حياتها بالقرآن: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طبعا دي دروشة عند كثير من الناس، تتدروش يا عائشة؟ لا والله، أنا لو مكانك قلت أنا لسانك ما شاء الله وعند متكلمة وتقول لا 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 لا، الأدب، القرآن يحكمنا، القرآن يحكمنا، يعلمنا، يؤدبنا. التزمت بالقرآن وقالت فصبر جميل، ولم تكن دروشة ولا يعني تعلقا بشيء واهن، بل كان تعلقا بركن شديد. في ساعتها، في لحظتها، مجرد ما انتهت من كلامها نزل الوحي على رسول الله عليه السلام. تقول فما قام من مجلسنا أحد، لسه اللي قاعدين بعدتهم محدش قام، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 10 آيات من سورة النور تبرئ عائشة وتعلم الأمة. والعجيب إخوتنا الكرام أن الآيات 10 ليس فيها لعائشة إلا آية واحدة، ولم تذكر عائشة خاصة إلا في جملة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هذه فقط. وما قبل ذلك في خلال هذه الآية الأولى يتكلم عن المنافقين وماذا ينتظرهم عند الله من العذاب، حيث أشاعوا هذه الشائعة الكاذبة. وبقية الآيات 9 آيات توجه الأمة كيف يتعاملون مع الشائعات. فعائشة تتحمل كل ده علشان نتعلم إحنا الدرس ده. والله تحملت كتير. اتحملت أنت إيه؟ أنت كمان تحملت إيه؟ تحملنا إيه في سبيل الدين؟ ده احنا بنخاف من شكة الدبوس وبننام من وخز الإبرة بيغمى علينا، وخاصة إذا كانت جاية من ناحية الدين. في الدنيا نصاب ونحارب ونقاتل، في الدين رب غفور رحيم عبيها مش مشكلة، ونتساهل في الدين ونتهاون، وأي إصابة تأتينا من جهة الدين نكف عن الدين، نضحي بالدين. أما الدنيا والله يتقاتل الناس على شبر ميراث من الأرض أو درهم من الدراهم في المال كما تعلمون، والحياة حافلة بهذه الأمثلة، يتقاتلون من أجل الدنيا. أما إذا وصل الأمر للدين ضح يا أخي، ضح رب غفور رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالرحمة، نبي الرحمة، وهكذا. لا، تعلقت عائشة بالآية فنزلت الآيات تبرئها وتعلم الأمة. ماذا نفعل حينما تأتينا شائعة عن فلان أو فلانة؟ الصحابة كلهم لا ينبغي أن نسمع لشائعة، لماذا؟ فاكرين قال الله في الجميع رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص زكاهم الله علام الغيوب. انت شفتهم، شفت اعمالهم، احصيتها، عرفت عملوا ايه من خير او شر، ما عرفتش حاجه، لكن ربنا احصى عليهم الاعمال كلها وشافهم واطلع عليهم على كل دقيق وعظيم، كل صغير وكبير في حياتهم، في اطلع عليهم في نومهم وفي يقظتهم، في ليلهم، في نهارهم، في سرهم، في علانيتهم، ومع ذلك قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا شيء هناك غاب عن الله، فحكمه حق ولا بد أن يصدق، ولا قيمة لسفه يقال بعد ذلك، فلا تلقي أذنك له ولا تلوث أذنك بسماعه، أعرض عنه تماما. لكن نحن نقول هذا في حياتنا، إذا سمعنا عن فلان أو فلان في حياتنا ماذا نفعل؟ فلان فعل كذا أو فلان فعلت كذا. الله تبارك وتعالى قال في الآية الثانية من الآيات 10 لولا إذ سمعتموه، وآية بعدها لولا جاءوا عليه 4 شهداء، وآية بعد التي بعدها قال ولولا إذ سمعتموه، 3 آيات من 10، كل آية تمثل مرحلة من المراحل على قدر الإيمانيات. الإيمان يزيد وينقص، وهذا مؤمن قوي في إيمانه، وهذا مؤمن ضعيف في إيمانه، وهذا مؤمن في الوسط، لم يقوى ولم يضعف. الناس درجات في قوة الإيمان، أعطى الله لكل مستوى عملا يعمله ليواجه به تلك الشائعة. أعلى الأعمال، وهذا يدل على أن الله تعالى يبدأنا بالعلو لتكون عليا، ترفع اسمه، كن ساميا عاليا بنظرتك بفكرك، كن نزيها، كن نظيفا، لا تنظر لهذه القذارات في الأرض مما يقول الناس، هذا تلويث لشرف الناس وخوض في عرض الناس، وخاصة إذا كانوا من الناس الشرعيين، من الناس الصالحين، ممن يقتدى بهم، ممن يتأسى بفعالهم، ممن يؤخذ من علمهم، وهكذا. لابد أن نصون علماءنا خاصة والصالحين أيضا والآباء والأمهات وأعراض المسلمين والمسلمات لابد أن نصونها. أول مرحلة ومرتبة وهي أعلاها قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا تحضيض وحث وتحفيز، يعني ما كنتوش تعملوا كده، كان مفروض تعملوا كده. نعمل إيه؟ حين سمعتموه، سمعتم هذا الكلام الذي يقوله المنافقون ويردده ضعاف الإيمان، كان مفروضا عليكم يا مؤمنون أن تقيسوا المسألة على أنفسكم. هل تقبل على نفسك هذا الكلام؟ هل ترضى لنفسك أن تفعل هذا الفحش؟ طبعا سيظهر شرفك ويعلو صوتك، لا والله أنا شريف، أنا نظيف، أنا كذا، أنا أنت بعيد، لم تضع في الفتنة. إن كنت شريفا عظيما قادرا قويا في إيمانك، نظيفا في أخلاقك، طاهرا في معاملاتك، فلعل هذا الذي تقول عنه أو تسمع عنه لعله أطهر منك، ولعله أزكى مني عند الله، ما تدري، هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، لا تعلم أنت ولا أعلم أنا إن كنا من الأتقياء حقا أو إن كنا من الأتقياء زيفا وبهتانا صورة بس. إنما الله تعالى هو الذي يعلم، هو أي لا غيره، لا أعلم معه، أعلم بمن اتقى. فحينما تسمع مثل هذا، الموقف الأول أن ترد الشائعة، تكذبها. ما ربما يا أخي يكون عمل، هو في دخانة من غير نار، ما يمكن عمل صحيح، ما هو بشر، وعائشة مش بشر، يعني بشر مش معصومة، وممكن تقع في خطأ، المانع ماشي، لكن لو قستها على نفسي أنا مش هرضاها على نفسي. لو اتحطيت في الموقف ده هقول معاذ الله، كما قالها يوسف ويقولها أهل الشرف وأهل العفة: لو جاء أمامي مال كثير ليس من مالي لن أمد يدي إليه. مش أنت كده؟ إذن من يقال عنه قد يكون أشرف منك وأشرف مني وأزكى من هذا وهذا، وحق المسلم على المسلم كبير وعظيم، منه أن نرد غيبته. تخيل، مش نغتابه بس ممنوع وحرام، لا، ده كمان مفروض إذا سمعت غيبة فيه فردها، قل يا أخي ما تتكلمش الكلام ده، الله يكرمك، ربنا أعلم بالناس، فلان ده لعله أصلح منه منك، ما علمنا عنه إلا خيرا، سيبك من الموضوع ده، وتعرض وتكذب. حدث هذا من أحد الصحابة رضوان الله عليهم ومع زوجته، قالت له زوجته وكأنه ما سمعش الخبر لسه، شأن النساء، حاسة أنها سمعت حاجة كبيرة، يعني حاجة خطيرة، وفعلا كانت عن عائشة طبعا خبر له خطورته. قالت: أما سمعت ما يقول الناس عن عائشة؟ هذا يدل على فضلها، شوف أدبها في الكلام، ما يقول الناس، ولم يقل أما سمعت أو أما علمت بما فعلت، يبقى أقرت أن هي فعلت بما فعلت عائشة، لا، إنما بما يقول الناس عن عائشة. قال لها: وماذا يقولون عن عائشة؟ قالت: يقولون إنها أفحشت مع فلان وكذا. بكل هدوء، بكل قناعة وبكل إقناع، قناعة في نفسه وإقناع لغيره، قال لزوجته: أرأيت إن كنت مكانها، أنت التي نسيك الجيش في الصحراء، وعاد رجل يبحث وراء الجيش من المسلمين، طبعا كان هذا من شأنهم، يبحث عن عقال بعير مفقود، سيف متروك، شيء تركه الناس سهوا وراءهم، فيجمعه ويلحق بالجيش، فولد لا سيفا ولا حبلا ولا جملا، رأى أم المؤمنين، يا مصيبته، فبكل عفة ركبت على الجبل، على الجمل، وتأخر عنها الرجل حتى ركبت، ثم عاد فقاد الجمل ودخل بها المدينة، كان في وضح النهار وطلوع الشمس. تكلم المنافقون: أرأيت إن كنت مكانها أكنت فاعلة ذلك؟ يا رأيك، ها، قولي لي كده. قالت: لا والله طبعا، لا، ما أحد يرضى عن نفسه هذا، إنما قد يغلب عليه لشهوة أو لاضطرار أو لغير ذلك، يغلب عليه ويشعر أنه مذنب، لكن في وقت هدوئه وتفكيره وعقله يقول: لا والله، يعني ما أفعل هذا أبدا، أعوذ بالله، فاحشة، زنا، لا والله. فقال لها: فعائشة خير منك، هذا هو أول مقام وأعلى مقام، أن تكذب الشائعة عن المسلم والمسلمة. أما المقام الثاني والثالث فنستمع إليه بعد فاصل قصير ونعود إليكم، انتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
خذ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى. احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى. احفظ كلام الله في القلب ترى في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله تعالى وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد مرحبا بكم وعود أحمد. كنا نقول في طرق دفع الشبهات أو التعامل مع الشبهات، وقلنا إن أعلى مرتبة أن تكذب الشائعة. ماذا ستستفيد من سماعها ومن حفظها ومن ترديدها؟ إن كانت حقا فقد قلت حقا، وإن كانت باطلا فقد تحملت وزرا. إذن هناك احتمال لتحمل وزر، فالأحسن لك شرعا وعقلا أن تترك، أن تكذب، أن تدفع، وهذا من حق المسلمين عليك. تحب تركب في الدرجة الأولى؟ هي دي. تتمنى تركب في الدرجة الأولى فوق، فيها تقديم أحسن، فيها إعداد أحسن، فيها مكان أرفع، وهكذا كما نحب ذلك في الدنيا. هذا في الشرع من باب الأولى، كن في المقدمة، كن في السبق، كن في العالين الذين علوا بدين الله تبارك وتعالى بحسن أخلاقهم وتمسكهم بدين ربهم. إن لم تستطع هذا، أحيانا يكون الإيمان ضعيفا بعض الشيء، ليس بهذه القوة، لكن نفسي تلح علي، بس احتمال، ما يمكن كذا، برضو عاوز أعرف في شيء من الفضول، خلاص لا مانع، أرضي نفسك ولكن بالطريق الصحيح. الطريق الصحيح ألا تقبل كلاما عاريا عن الحجة، ألا تقبل كلاما بغير دليل. هكذا يكون القضاء في الدنيا، وبهذا القضاء في الآخرة كذلك. لا حكم إلا بحيثيات، إلا بحجج بينات واضحات. فلان فعل كذا، نعم احتمال، احتمال لا، أكدوا لنا، أين حجتكم؟ شفت، أقول لك والله فلان قال لي، واحد قال لي، مين واحد ده؟ واحد تعرف اسمه؟ لا والله ما أعرفه، كان قابلني بالطريقة كده بظروفها، فقعد ندردش وجات سيرة فلان فقال لي كذا. واحد ما تعرفش اسمه، وما تعرفش حاله، إن كان كاذب ولا صادق، ما تعرفش صالح ولا فاسد. هذا يقول عنه علماء الحديث والرواية، هذا مجهول العين والحال، يعني عينه اسمه شخصه ما نعرفش مين ده منين، ما نعرفش حاله، على عداء مع هذا الشخص المفترى عليه، والله حبيبه صديقه، والله منين، والله رايح فين، ما نعرف عنه شيء اصلا، فروايته مردوده غير مقبوله تماما، لا 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 تجاوز هذه شحمه الاذن، لا تجاوزها، لا تدخل. انما لابد من دليل. قال الله تعالى في الايه الثانيه التي وعدتكم بها من ضمن هذه الآيات العشرة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. كل شيء له حجته، وحجة شبهة الزنا أربع شهادات من رجال، أربعة رجال يكونون قد رأوا بأعينهم حالة التلبس، لا يصلح ثلاثة رأوا واحد رابع سمع من الثلاثة، شهادتهم مرفوضة، وربما يجلدون حد القذف، فانهم افتروا على هذا الانسان، والله لم ياذن بفضحه الى هذه الساعه، انما لابد من شهاده اربع رجال لابد من شهادة أربعة رجال يكونون قد رأوا حالة التلبس بالجريمة. عندكم؟ نعم عندنا فلان وفلان وفلان. خلاص إذن فعل. ليس عندنا حقيقة، ما عندنا شهادة. إذن كلام فاضي، كلام لا قيمة له، دعوة بغير بينة لا قيمة لها، مردودة. يبقى كذبت ولكن بعقلك، كان الأولى تكذب بقلبك المؤمن، الآن تكذب بعقلك، عاوز تعقل المسألة، اعقلها ولكن اعقلها بطريقة صحيحة، اعقلها بطريقة ممنهجة، لها منهج، والمناهج معروفة والمبادئ موضوعة والحمد لله، وديننا علمنا كل شيء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ده كذاب عند ربنا أو كاذب، يبقى عندك إيه؟ تزن بميزان الله أو تزن بميزان غيره؟ ربنا قال والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء له وزن، له ميزان يزنه. والسماء رفع، وإحنا في عادتنا في أمثالنا بنقول كل فولة ولها كيال، وبعيد عن الفول ده في الناس، مين يقيم الشخص ده؟ لازم واحد في فنه في تخصصه، هذه الفولة مش فولة حقيقية، ده إنسان، فلازم يقيم من أهل التخصص. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله الكاذبون. الله تعالى وضع ميزانا للخلق، والسماء رفعها ووضع الميزان، لماذا؟ لتزنوا به، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. زن كل أمر وزنا صحيحا، وزنا قيما، قسطاسا، لا عوج فيه ولا ظلم ولا تطفيف. مش عشان بزعلان منه شوية بصدق الكلام ده وأقوله وشيعه بحبيبي أدافع عنه، لا لا لا، مش ممكن يعمل كده. ليه ده؟ لا، شخص أنا عارفه، تعرفه عشان حبيبك بس، ولو كان غريب كنت صدقت في الكلام ده أو احتملت، لا، إنما هذا ميزانك تزن به كل الأمور، كل قول، كل دعوة تحتاج إلى بينة، لا بينة، إذن هذا القول كذب وقوله كاذب، فإن تكرر منه فهو كذاب. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما قيمة حكمنا مع حكم الله؟ شهادتنا مع شهادة الله؟ لا شيء، شهادة الله أوقع، لأنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، لكن نعلم شيئا وتغيب عنا أشياء، نعلم بالحقيقة ونعلم بالظن، أما الله فعلمه كله حق، كله عن بصر ورؤية وشهادة سبحانه وتعالى. هذه هي المرتبة الثانية الوسط، اعقلها بميزانها، إن كان هناك بينة ودليل لك أن تصدق، وإلا فلا تصدق قولا يخلو من بينة. الثالثة لضعاف الإيمان، وهم كثير في المجتمع المسلم وفي هذه الأيام بوجه خاص، هناك ناس يحبون الشائعة حبا جما، نفسه كلمة يدور بيها، مش عرفت اللي حصل، ما شفت اللي فلان عمل ايه، عاوز يعمل ايه وكالة انباء وسبق اخباري بقى، وهو اللي عمل السبق الصحفي ده، وهو اللي جاب السر الدفين قبل ان يقوله غيره. لماذا وماذا تستفيد؟ يا ضعاف الايمان، لا تقعوا في هذه الحفرة العفنة، لا تقعوا في هذه الشائعة، انما يهديكم الله تعالى بالقرآن إلى موقف سهل بسيط جدا جدا تأخذه في مواجهة الشائعات، حتى لا توقع نفسك في ملامة في الدنيا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أو أنكم تعذبون يوم القيامة. وانت ليه تجيب نفسك الدوشة واللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة؟ ليه ما تخل نفسك بريء بعيد؟ طبيعتنا حينما نرى الأذى، عفوا الشارع فيه شوية مجاري والله، في حاجة كده، واحد بيرفع هدومه ملابسه ويمشي بعيد، يبعد عن مكانها، لا يخوض فيها، عقله يقول لا ابعد عن هذه. هذا الكلام الشائع مثل هذه المخاضة السيئة العفنة، فلا تدخل فيها ولا تخوض فيها، خاصة أنك لن تخوض فيها بقدميك، إنما ستخوض فيها بلسانك بسمعك، أشرف الأعضاء التي فيك ستخوض فيها بهذه الأعضاء الشريفة. واعلم أن من صفة الكافرين أنهم كانوا هكذا، وكنا نخوض مع الخائضين، مطرح ما الكلام يروح رايحين معه، تكلم في حق في باطل في خير في شر كله ماشي، فيش مشكلة، لكننا وصف الله المؤمنين بقوله الذين هم عن اللغو معرضون. عن اللغو معرضون، تعرض عن اللغو، خاصة إذا كان في الأعراض، إذا كان في الأمور الكبيرة، إذا كان في الأشخاص العظيمة، رموز الأمة، لا ينبغي أبدا أن تشارك في هذا. ماذا نفعل إذن؟ قال الله تعالى ولولا فضل الله، قال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم، يعني ياريتكم كنت قلتم كذا، كان مفروض تقولوا كذا، هذا الرد بتاعكم اللي تلتزموا به، لن يكلفكم شيئا، لن يكلفكم جهدا، ليس صعبا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني أخوانا احنا مالنا ومال الكلام ده، ليه نتكلم فيه؟ هنستفيد ايه؟ ما تسيبوك يا عم ودع العباد لله، ربنا شايفهم وهو له الشأن أن يسامحهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الله يفعل ما يشاء. لكن كلامنا وخوضنا في هذا المقال ماذا يفيدنا؟ وماذا يضر الفاعلين إن كانوا قد فعلوا؟ سنفضحهم وربما كان بغير وجه حق، ونقول عليهم غيبة ربما كانت افتراء وبهتانا، وتلك أبشع من الغيبة، كما سأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك يعني في غيبته بما يكره، فقال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ أنا ما جبتش حاجة من عندي، أنا بقول الكلام اللي حصل بالفعل، ده أنا شفت بعيني، أنا أعرفه معرفة يقينية جدا. أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته. بهته يعني افتريت عليه، غيبة وافتراء في الوقت نفسه، اختلاق كذب. فما لنا ومال هذا الكلام؟ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، سبحانك يا رب، ونتكلم ليه؟ ونعق نفسنا في المسألة دي ليه؟ ولماذا نخوض في هذا الأمر؟ لا فائدة، إذن نتركها. وبفضل الله تعالى اللسان هو صاحب المقال أو أداة القول، جعل الله عليه محبسين كلاهما أشد من بعضهما أو كلاهما أشد من الآخر، تدخله في فمك وأغلق أسنانك فلا يستطيع الخروج، وأغلق من وراء أسنانك شفتيك أيضا، يبقى بوابتين مقفولين ما يستطيعش يخرج اللسان أبدا، ولو تكلم في الداخل ما فهم كلامه، تستطيع أن تحكمه، لسانك حصانك إن صنته صانك وإن أهنته أهانك. وأهل الجاهليات الذين يعيشون في جهل بدين الله تبارك وتعالى للأسف يعني يغترون باللسان ويزعمون أنه لا حساب على اللسان، وهذا قديما وحديثا، النهاردة بيقولوا هو الكلام على جمرك ده، احنا بنتكلم كده وخلاص هو لزقت. يعني زمان على عهد النبي عليه السلام، النبي عليه السلام بيدل سيدنا معاذ بن جبل على أمور الخير، فقال له على أمر جامع في الخير، قال أمسك عليك هذا، أمسك لسانك. قال يا رسول الله، مستغرب معاذ، يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أحبتي الكرام، إما أن تكذب الشائعة، وإما أن تطلب دليلها، وإما أن تمسك لسانك عنها، وكل ذلك خير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفعل الخيرات. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب لعله يعود إن شاء الله ويتصل من جديد. أقول هذه مراتب ثلاثة، والعاقل دائما يحب الرقي وينشد الترقي والعلو، فلماذا ترضى بأقل نصيب؟ ولماذا تقول أكون في الوسط خير أموري أوساطها؟ لا، ليس في هذا، طالما عندك ما هو أحسن فخذ ما هو أحسن، ترقى إلى الأولى ولا وما فيها من جهد على الإنسان، إنما أقيس المسألة على نفسي، فإن لم أرضها على نفسي فلا أرضها على غيري. وهذا عقل وشرع ودين ومبدأ عظيم، بهذا نستطيع أن نحكم أنفسنا، نستطيع أن نصون أعراض المسلمين، فاليوم نتكلم في غيرنا وغدا يتكلم غيرنا فينا، والمسألة دين مردود ومسألة مكرورة، كما قيل في الحكم: من نم لك نم عليك، جاءك الآن بخبر، غدا سيتحدث عنك بخبر. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا جماعة، انت بتتكلم عن ايه؟ الواد
ارتفع الصوت شوية بس. اسمع،
الواد في جار مؤذي يعني، بيأذينا جامد يعني.
نعم.
وبيسلم ويطول علينا وبيهين وبيقول كلام سب علني يعني، وبيسب وكده، ورغم يعني اهله ناس يعني ضعاف يعني وكده، فبنقف جنبهم، ينفع؟
طيب، تسأل أختنا الكريمة أن لهم جارا سيئا يقول عليهم ما يقول ويؤذيهم، وله قريب يعني في حالة تحتاج إلى مساعدة، وهم يساعدون هذا الفقير أو هذا الضعيف، هل يبقون على هذه الخصلة الخيرة والمساعدة الطيبة رغم أن هذا الرجل الجار يسيء إليهم، أو يأخذون هذا بذنب هذا؟ قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إنما هذا يتقبل منكم معونتكم، وهذه عادة خير في الدين فلا تقطعوها أبدا، واظبوا عليها وواصلوها حتى وإن أساء إليكم من تحسنون إليه، هكذا قيل في الحكم بعد القرآن. طبعا القرآن قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي ادفع السيئة بالتي هي أحسن، وفي الآية الأخرى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي الحكم قالوا: اتقي شر من أحسنت إليه بالإحسان إليه، اتقي شر من أحسنت إليه بإيه؟ بالإحسان إليه. طبعا الناس حذفوا الجزئية الأخيرة واستبقوا الجملة الأولية بس، لا، هذا كمالها، يعني هو يبعث إليك بشره وأنت داوم معه على خيرك وفضلك وإحسانك. يوما من الأيام سيستيقظ حسه ويفيق عقله وينبض بحبك قلبه ويعرف جميلك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، مش ولي بس، ولي حميم، يواليك بخط ساخن، بمولاة ساخنة حارة، تصير بينك وبينه محبة عظيمة جدا ويحسن إليك المعاملة. فداومي على فعلة الخير. أما هذا المؤذي نسأل الله له الهداية ولأمثاله، فتمثلي قولة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي قولة نبي وذكرها الله في القرآن: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالها يعقوب فجمعه الله مرة أخرى بيوسف وقد صار ملكا. شوف التعامل فيه الأول، لما وجده أبوه صار ملكا ما شاء الله، عزيزا على مصر، وزير خزانة، يعني الخيرات كلها تحت يده ما شاء الله، وممكن عند الملك، الملك بيحبه جدا وبعزه جدا. فهذه نتيجة الصبر، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، قالتها السيدة عائشة رضي الله عنها كما استمعنا الآن، فبمجرد ما قالتها نزل الفرج، نزل الخير، نزل الوحي، حماية لعائشة وصيانة لها. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
ألو.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور.
مرحبا.
عليكم السلام دكتور عبد البديع ابو هاشم.
مرحبا حاج ناجي.
انا ناجي معاك يا دكتور.
ايوه الحاج ناجي، مرحبا بيك، كيف حالك؟ مرحبا
بيك يا دكتور، الله يخليك.
الله يكرمكم يا رب.
الحمد لله. في استفسار كده، كنا سمعنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، بان في رجل فقير لا يملك مال، تصدق بعرضه على من خاض فيه، فما مدى صحة الكلام ده، ان واحد تصدق بعرضه على من خاض فيه، يعني اختابه او حد ذكره بسوء، فهو لا يملك صدقة نقدية؟ فتصدق بذلك، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
الله المستعان، جزاكم الله خير على مشاركتكم،
أكرمك الله،
بارك الله فيك. الحديث لا أدري إن كان صحيحا أو ضعيفا، لكن معناه قد يصح في الصحابة رضي الله عنهم، كانوا أفاضل أماثل ما شاء الله، كانوا أهل عفو وأهل سماحة. ولكن نفهم معنى الحديث، تصدق بعرضه على من خاض فيه، يعني واحد تكلم في عرضي فعفوت عنه، وليس أني بذلت إليه عرضي، فالعرض لا يبذل أبدا ولا يوهب هبة، إنما لابد أن يؤخذ العرض من الولي مقابل مهر واتفاق وشهود وإشهار الزواج المعروف النكاح. لكن معنى تصدق، يعني النبي عليه السلام بلغته عالية، لغته عالية، علمه الله جوامع الكلم، يعني الكلمات الجامعة للمعاني الكثيرة، كلمات الأدبية الراقية، أسلوب راقي جدا، أسلوب وحي. فقال إن كان صح الحديث، يعني يقول فتصدق بعرضه على من خاض فيه، لعله أبو بكر، هو فعل هذا فعلا، أبو بكر رضي الله عنه كان من ضمن من تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، رجل اسمه شاب، يعني اسمه مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، وهو قريب لأبي بكر، وكان أبو بكر بينفق عليه ومعيشه في البيت عنده ما شاء الله. فلما قال المنافقون هذا وتردد القول في المدينة، من ضمن الذين تكلموا ورددوا القول بغير وعي مصطح، عفى الله عنه وعنه. فقال أبو بكر غضبا لعرضه: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. يقول في بنت كده: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فأنزل الله تعالى آية ترد أبا بكر إلى الرشاد: داوم على فعل الخير، لعل السائلة لا تزال تسمع، داوم على فعلة الخير التي تفعلها بالإنفاق على مصطح، واعف عنه فيما قال ليعفو الله عنك فيما بدر منك قبل ذلك. فقال الله تعالى: ولا يأتلي، أي ولا يحلف أحد على الامتناع من الخير، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لربنا موسع عليهم، أن يؤتوا، يعني يعطوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. ومصطح كان قريب لأبي بكر، وكان مهاجر، وكان فقير مسكين فيحتاج النفقة. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكأن نفس الإنسان بتقول: بس يا رب أنت عارف هو قال إيه، تكلم في مين؟ قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، إزاي يعني وأنا هاخد إيه لما أعفو عنه وأنا قادر على عقوبته؟ قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، تعفو عنه يغفر الله لك، تتصدق عليه فيما خاض فيه الله يعفو عنك. فقال أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي لأعودن على مصطح بنفقة مضاعفة. وكفر عن يمينه وعاد على مصطح بالنفقة التي كان ينفقه عليها وأكثر منها، حتى يعفو الله عنه كما عفا. ففي هذا الإطار نفهم معنى هذا الحديث إن صح، فهو تصدق على من خاض في عرضه بالعفو عنه فيما خاض فيه، يعني لم يعاقبه، لم يعاتبه، لم يحاسبه، تركه إلى الله. فمن آذانا نفوض أمرنا فيه إلى الله، وعندنا حسبنا الله ونعم الوكيل. مش عشان يخرب بيته ويقطم ظهره، لا، إن ربنا يهديه وإن ربنا يخليه يرد المظالم، ربنا يكفينا شره بعد كده، نفضل على شره، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مثل هذه الأشياء نتصبر بها ونسبح الله عز وجل ونعظمه، فهذا يملأ قلوبنا إيمانا ويرضي نفوسنا ويدفع عنا شر أهل الشر. لأن المجتمع لا يخلو أبدا، مجتمع بشري لابد فيهم من هذا وهذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج أناسا، يقول لك خلاص الناس النهاردة ما ينفعش نعاشرها ولا نمشيها ولا نصحبها، الناس كلها شر، أعوذ بالله، أقعد في بيتك وقفل بابك عليك، يا بخت من دخل داره مش عارفه قفل بابه ويطلع من دارك تقلم دارك، والكلام الناس بتقوله ده عشان كل واحد يبقى في حاله كده، ما حدش يعرف عن حد حاجة ولا تعاون ولا شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذا الناس فيهم أذى وأنت مطالب بأنك تخالطهم مع أذاهم، ومن خالطهم وتحمل أذاهم كان خيرا عند الله وأحب إلى الله ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. يبقى أنا ضعيف جدا، مش مقاوم مخالطة الناس ولا أقدر أتحمل منهم حاجة، عاوز أعيش مع ملائكة. طب وهل أنا ملك عشان أعيش مع ملائكة؟ ما أنا كمان في أخطاء وفي عيوب قد كده، وأكيد هأؤذي ده وأؤذي ده حتى ولو بدون قصد ولو بجهل وهكذا. فالناس فيهم الخير والشر ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. تجد الخير فتشكره عليه، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. تجد الأخرى اعف عنه، تجاوز واصبر لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يكفيك الخير. وتعلمون موقف أبي بكر رضي الله عنه حينما دخل عليه رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، فسكت أبو بكر ولم يرد، ثم سبه ثانية فسكت، ثم سبه فرد أبو بكر، مش ما بدهاش بقى، تمام مش هتحط لها حد والله، ايه خد بقى احنا نقدر نتكلم برضه. فرد أبو بكر عليه سبته أو سبته، فقام النبي عليه الصلاة والسلام من المجلس وانصرف. لاحق به أبو بكر، لماذا انصرفت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام حينما سكت يا أبا بكر وكل الله ملكا يرد عنك، تخيل ملك برد عنك، وحين رددت ذهب الملك وحضر شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. أحبتي الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم ومشاركتكم، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.